الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريات النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وحياكم الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها حول أعمال القلوب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لكم الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول أعمال القلوب، وكيف أن القلب هو ملك الأعضاء ومتصرفها والقائم عليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعلمنا بأن القلب فيه بذرة الإيمان، وتنمو هذه البذرة إلى شجرة عظيمة، وهي هذه الأصول العظيمة، أصول الإيمان، ثم فروعها وهي الأعمال الصالحة. والمقصود إخواني وأخواتي بأن المؤمن، المقصود أن المؤمن يجب عليه أن يلتفت إلى قلبه، وأن يلحظ قلبه، وأن يراعيه، وأن لا يغفل عنه طرفة عين. ذلك أن صلاح الباطن يؤثر في صلاح الظاهر، وأما صلاح الظاهر فليس بالضرورة أن يكون صلاحا للباطن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى صدره 3 مرات فيقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. والله جل وعلا ذكر عن المنافقين أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فيظهرون بالمظاهر الصالحة ولكن قلوبهم متعفنة بالآثام والخطايا. وبدأنا في الحديث حول أعمال القلوب، وكان لقاؤنا بالأمس يدور حول مسألة زيادة الإيمان وتقوية الإيمان في القلوب، وذكرنا جملة لا بأس بها، وفي هذا اليوم نزيد عليها، منها أن يتعرف الإنسان على ربه جل وعلا الذي خلقه في أحسن تقويم، وشق له السمع والبصر، وجعل له لسانا وشفتين، وأجرى الدماء في عروقه، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. فإن الالتفات إلى نعم الله جل وعلا التي أنعم بها على جنس الإنسان تحديدا، لا شك أنها سبب من أسباب زيادة الإيمان وتقوية ما في القلوب. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: فلينظر الإنسان مما خلق. قل جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهنا في واقع الأمر، متى ما إن التفت الإنسان إلى مثل هذا الأمر وتأمله ورأى سوابغ نعم الله عز وجل عليه، لا شك بأنه سيقوى إيمانه بإذن الله جل وعلا. والله سبحانه يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قل جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكلما تعرف الإنسان على ربه جل وعلا بالنظر في آثار خلقه وفي صنعته جل وعلا، كلما ازداد بذلك الإيمان وقوي اليقين، وتضاعفت الصلة برب العالمين، وتجلت التضحيات من أجل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يغفل عن هذا الأمر. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبي. الأمر الآخر فيما يتعلق بتقوية الإيمان في القلوب، ما ما يتعلق بتحقيق التقوى، فالتقوى كما لا يخفى عليكم إخواني وأخواتي أنها وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قل جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كان إذا أراد أحد من أصحابه سفرا قال: أوصني يا رسول الله، فقال: أوصيك بتقوى الله. كان يوصيه بتقوى الله، وكان يقول: عليك بتقوى الله. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. التقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. هذه التقوى. والواقع أن التقوى هي العمل بما يرضي الله واجتناب ما نهى الله عنه. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. التقوى هي أن تستشعر دائما أن الله تعالى يراك ويسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك. هنا تقف على الجادة ولا تتنكب السبيل. هذه هي التقوى في واقع الأمر. ولذلك أقبل رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال له: إن نفسي تدفعني إلى المعاصي، فعظني موعظة لعلي أنتفع بها. فقال له إبراهيم: إذا دعتك نفسك إلى معصية الله فعصه ولا بأس عليك، ولكن لي إليك 5 شروط. قال الرجل: هاتها. قال إبراهيم: إذا أردت أن تعصي الله فاختبئ في مكان لا يراك الله فيه. فقال الرجل: سبحان الله، كيف أختفي عنه وهو الذي لا تخفى عليه خافية؟ فقال له إبراهيم: أما تستحي أن تعصي الله وهو يراك؟ فسكت الرجل، ثم قال: زدني. قال له إبراهيم: إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك من أرض الله عز وجل واذهب عن ملكه. فقال: سبحان الله، وهل الكون إلا ملك لله جل وعلا؟ فقال له إبراهيم: أما تستحي أن تعصي الله وأنت تعيش فوق أرضه؟ فقال الرجل: زدني. فقال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. فقال الرجل: وكيف أعيش؟ فقال إبراهيم: إذن أما تستحي أن تعصي الله وهو يطعمك ويسقيك؟ ثم قال له: زدني. فقال إبراهيم: إذا عصيت الله ثم جاءتك الملائكة لتسوقك إلى النار فلا تذهب معهم. فقال: سبحان الله، وهل لي قوة عليهم؟ إنما يسوقونني سوقا. فقال إبراهيم: فإذا قرأت ذنوبك في صحيفتك فأنكر أن تكون فعلتها. فقال الرجل: فأين الكرام الكاتبون والملائكة الحافظون والشهود الناطقون؟ ثم بكى الرجل ومضى وهو يقول: أين الكرام الكاتبون والملائكة الحافظون والشهود الناطقون؟ المقصود هي تقوية الإيمان في القلوب، وذلك بتحقيق هذه التقوى. لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هذه أحد الأسباب التي تعين على تقوية الإيمان في القلوب بإذن الله جل وعلا. أمر آخر: كثرة قراءة القرآن. القراءة التي فيها تدبر وتأمل، وفيها أخذ العبر، وأيضا التأمل في هذه الآيات القرآنية. لأن الله عز وجل ما أنزل القرآن ليقرأ مجردا عن التدبر بعيدا عن التأمل، لا. يقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قل جل وعلا: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المقصود بأن الإنسان ينظر في كلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. هذا القرآن يقول سبحانه وعز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. المقصود بأن الإنسان يتدبر آيات الله عز وجل، فإنها تحقق الإيمان الذي ينشده العبد ويتطلع إليه ويرومه. يقول بعض العلماء: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتضع في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها. تعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرف طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. فلا شك بأن هذا من أعظم الأمور التي تعين على تقوى الله جل وعلا وتقوية الإيمان في القلوب. الحديث بقية، هذه أهم تطلب الحال والوقت ذكرها، وإن شاء الله في الحلقات القادمة نزيد شيئا من الأمور التي تقوي الإيمان في القلوب. أسأل الله تعالى أن يصلح فساد قلوبنا وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. مريم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم ألف عافية.
الله يحفظك. تفضل مريم.
طول بعمرك. بس عندي سؤال إذا بعد.
نعم.
أنا كانت رفيقتي حدي وقتها وكانت عم بعطي للعمال اللي بالشارع معي، أوكي؟ فقالت رفيقتي إنه ما فيك تعطيهم، يمكن هدول مش كفار أو إنه فاهم علي كيف؟
يعني تعطين من العمال باب الصدقة الماء ما الشرب.
إنه الواحد قلت له إنه الواحد بدينه بنحنا، يعني شو إنه نحنا دينا بنسمح كيف نحنا، فما بعرف يعني.
إن شاء الله.
ممكن الشيخ بس يوضح لنا هالشيء إنه عادي صح ولا؟
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين إن شاء الله جابت الشيخ مريم، جزاك الله خير. نعم. والوليد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك وليد. أياك.
بس سؤالي لو سمحت بخصوص هي، صليت صلاتين أو ثلاثة خلف شخص يصلي على كرسي، وبعدين قالوا لي سمعت إنه لا يصير إنه الواحد هو على كرسي أم المصلين، كنت أنا وياه وأنا وياه وواحد كمان. أشوف رأي الشيخ هل أعيد الصلوات هذه ولا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أياك الله بالوليد. بعيدة تفضل.
السلام عليكم الشيخ اسحاق عبد اللطيف
والدكتور
عزيز فرحان وعبد العزيز احمد والمستمعين.
حياك الله ابو عايده تفضل.
فضيله الشيخ دكتور عزيز، اليوم طبعا صادف يعني 2 نوفمبر يوم العلم الوطني لدوله الامارات العربيه المتحده. يا ريت اليوم تعطينا باختصار او في حلقه قادمه عن العلم على يعني على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤالي فضيله الشيخ، اذا انا انطلقت من منطقه سكني بدبي الى دار الاذاعه عندكم، والمسافه بحدود تقريبا من هنا لين هناك في الشارجه يعني 30 كيلو متر، و أذن علي الظهر وأنا خارج من دار الإذاعة، أذن وأنا في الشارقة، ولكن ما صليت في الشارقة وكملت المسير على أساس أني أوصل رأس الخيمة، وطبعا مرورا بعجمان ثم مرورا بأم القرين، والمسافة بين الشارقة إلى رأس الخيمة تقريبا بحدود نفترض ما بين 45 كيلو إلى 50 كيلو، وتصبح بالتالي
من الشارقة
من الشارقة إلى رأس الخيمة المسافة في حدود 45.
أو أكثر
لين هناك أو أكثر مثلا
أكثر 60 أو 65
65 من دبي لين عندكم تقريبا بحدود 31 لأن أنا قست مرة هذا لكن هناك ما يعني المسافة الكلية 80 كيلو أكثر فكيف أصلي صلاة الظهر
إن شاء الله
والآن أنا موجودين مثلا في إمارة رأس الخيم
إن شاء الله
ورغم أن كانت في هناك استراحة واجتمعت الآذان وأنا في إمارة الشارقة وما صليت وكملت المسير على أساس أن هناك أوصل أو ألحق شيء ما وجزاكم الله ألف خير
جزاك الله خير بعيد تسمع إن شاء الله جابت الشيخ عليكم السلام الله. نعم نجي فضل الشيخ السلام مريم فضل الشيخ تسأل عن أعطاء العمال ماء للشرب فباب الصدقة فضل الشيخ تقول يعني صديقته زميلته تقول لها أنها يعني قد يكون هذا العامل غير مسلم
الحمد لله أولا بالنسبة للصدقات من أفضل الأعمال وأجلها عند الله جل وعلا ولذلك حث الله جل وعلا على الصدقات ودعا إليها وضرب أمثلة واقعية فيما تعيه يعني فيما يعيه الناس ويشاهدونه في مسألة المضاعفة يقول جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ولذلك الصدقة هذه دليل على صحة الإيمان وصدق اليقين وعلى محبة الله رب العالمين ذلك أن المال محبب إلى النفس البشرية فالنفس مجبولة على محبة المال ومطبوعة على المحافظة عليه وعدم إخراجه فلما يخرجه الإنسان ابتغاء مرضات الله عز وجل دليل على أنه انتصر على النفس الأمارة بالسوء واعتلى الإيمان في قلبه فأخرج هذا المال الأمر الثاني بالنسبة للصدقة عندنا الصدقة أوسع من الزكاة ولذلك الزكاة لها أصناف ثمانية أما الصدقة فلا حدود لها فيجوز للمسلم أن يتصدق على إخوانه المسلمين وأيضا يجوز له أن يتصدق على غير المسلمين بل يجوز له أن يتصدق على البهائم والحيوانات وهذا كله دليل على عظم هذا الإسلام وعظم هذه الشريعة وأما قول زميلتك بأنه قد يكون كافر فقولي لها ولو كان كافرا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل كبد رطبة أجر في كل كبد رطبة أجر قد ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون إخوانهم من المشركين فيكون له أخ مشرك أو والدة مشركة أو والد مشرك فكانوا يصلونه بالصدقات والعلماء مجمعون على جواز الصدقة على الكافر جواز الوصية له والهبة له ما لم يكن حربيا يعني مقاتلا للمسلمين فإذا كان في الحال اللي ذكرت تشكرين على ذلك وتؤجرين وأنت يا أخت الفاضلة في واقع الأمر تعكسين صورة طيبة للمسلمين وللإسلام في عدم الـ يعني عدم حصر الصدقات في المسلمين فقط هؤلاء العمال الذين في الشوارع حتى ولو لم يكونوا من غير أهل الإسلام فيجوز إعطاؤهم من الصدقات سواء الماء أو تعطينهم شيء من الأكل والطعام ما دام أنه لا يخالف نظام ولا قانون وضع للمصلحة العامة والخاصة
الوليد الشيخ يقول صلى صلاتين أو ثلاث صلوات خلف شخص يصلي على كرسي فحكم صلاة الشيخ
الحمد لله الصلاة صحيحة إن شاء الله هذا من حيث الأصل الصلاة صحيحة لكن إن كان هذا الشخص إماما راتبا فلا ينبغي أن يستمر في قضية الإمامة إذا كان لا يستطيع القيام أما إذا كان إماما مؤقتا أو كان رجلا حدث له عارض صحي أقعده مثلا فلا بأس بالصلاة خلفه فإذا صلى من أول الصلاة جالسا صلى خلفه جلوسا أما إذا طرأ عليه شيء في الصلاة فإنهم يصلون يبقون قياما وهو يركع فيهم ويسجد
نعم وعيد فضل الشيخ يقول ما أن اليوم الثاني من نوفمبر وهو يوم العلم يا فضل الشيخ يعني دولة الإمارات فيقول لو كلمة باختصار عن العلم ومكانة العلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم
الحمد لله أولا أسأل الله جل وعلا أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يحفظ سمو رئيس الدولة وسمو نائبه وحكام الإمارات، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وأن يديم على هذه الدولة الأمن والأمان، وأن يبارك في القادة وفي المواطنين والمقيمين، وأن يجعلها نابضة في الحياة، وأن تقوم بدورها في خدمة الإسلام والمسلمين، إنه خير مسؤول. الأمر الثاني ما يتعلق بالرايات التي ذكرها الأخ أبو عايد. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام له رايات، ولذلك إذا قاد الحروب وقاد المعارك كان يميز أصحابه بمثل هذه الرايات. والراية شعار يشير إلى يعني إلى جهة أو إلى جماعة أو إلى فئة تتميز بها عن الآخرين، وهذا العلم يرمز إلى دولة من الدول، وأصبحت دول العالم كلها تتميز بالأعلام، ولذلك ما من دولة من دول العالم إلا ولها علم تتميز به، وأصبحت أحد أهم البروتوكولات التي يتعارف عليها الناس، وأيضا حتى في قضايا السفارات والقنصليات والملحقيات والسفن أيضا والطائرات وغير ذلك، كلها تحمل شعارات الدولة. فنسأل الله جل وعلا أن يديم الأمن والأمان، وأن يبارك في الأعمار والأعمال، وأن يوفق القائمين على هذه البلاد من ولاة الأمر لكل خير، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، إنه خير مسؤول.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول فضل الشيخ أنه خرج من منزله إلى في دبي إلى المقر الإذاعة. فضل الشيخ يقول بعد أن خرج من الإذاعة يقول فضل الشيخ انطلق إلى رأس الخيمة، أذن عليه صلاة الظهر فضل الشيخ وهو في الشارقة. المسافة بين الشارقة أو دبي والشارقة 30 كيلو من مقر سكنه، ومن الشارقة إلى رأس الخيمة قد يكون فضل الشيخ 70 كيلو أو 65، فمجموع يعني مجموع الطريقين أكثر من 80 كيلو.
طيب الحمد لله. أولا بالنسبة للمسافة التي يجوز للمسافر أن يقصر إذا تجاوزها، هي محل خلاف بين الفقهاء، فمن أهل العلم أن يذهب إلى أن المسافة هي 85 كيلو أو 82 كيلو أو 83 كيلو، على خلاف بين الفقهاء. القول الثاني بأن المسافر إذا عزم على السفر وجد به السير وخلف عامر بنيان بلده خلف ظهره، فإنه يترخص برخص السفر بغض النظر عن قضية المسافة، فهم لا يعتبرون المسافة، وهذا الذي يظهر لي بأنه الراجح، لأن الأحاديث التي استدل بها من قال بالتحديد هي صحيحة لكنها غير صريحة. أما الأحاديث التي يستدل بها القائلين بعدم التحديد، قالوا بأنه ما في شيء محدد، فهي صحيحة صريحة، جميع الأحاديث صحيحة صريحة. ولذلك الذي يظهر، وهذا من تيسير الله، هذا من التيسير، أن الإنسان إذا فعلا عزم على السفر ويريد السفر وانطلق من بلده جادا به السير ووسيلة النقل قد ركبها وجد به السير وخلف عامر البنيان، عامر وليس الخرائب أو العزب، لا عامر البنيان، ودخل عليه وقت الصلاة، الحمد لله يبدأ يترخص برخص السفر. الآن عندنا فيما يتعلق بقضايا في الإمارات اللي في الدولة، اللي الآن بين دبي والشارقة وعجمان اتصل البنيان، ولا يصدق لا لغة ولا عرفا أن يقال عن الشخص سافر من دبي إلى الشارقة، ما يقال هذا لا في العرف ولا في اللغة. الآن لو قلت للشخص فلان سافر من دبي إلى الشارقة يمكن يضحك، صح ولا لا؟ لكن شو يقولون؟ إيش راح من دبي إلى الشارقة أو راح من الشارقة لدبي، هذا صحيح. ولذلك العلماء يجعلون اللغة والعرف حقيقة سبب علة في قضية الترخص أيضا برخص السفر. فالذي بين الشارقة ودبي وعجمان حقيقة لا يصدق أن يقال عنه سفر لا لغة ولا عرفا. أما الذي بين الشارقة مثلا ورأس الخيمة فنعم سفر، لوجود فضاء، لوجود صحراء بينهما، وجود فراغ كبير جدا، فيصدق أن يكون سفرا على القاعدة اللي ذكرتها أنا قبل شوي، بأنه إذا كان عازبا للسفر وترك عامر البنيان خلف ظهره فإنه يكون مسافرا ولا ينظر إلى قضية يعني المسافة هل هي 80 أو 85 أو 83. عليه يا أخي الفاضل أنت لا تحسبها الآن يا أخي أبو عايدة، لا تحسبها من دبي وإنما تحسبها من عجمان. ونرجع نقول الآن لو سافرت من ذهبت من عجمان إلى أم القيوين أنا أقول ما هو بسفر هذا. لماذا؟ لأني اتصل البنيان وأنا عن قريب مررت من تلك المنطقة، حقيقة بدأ بناء وبنيان وبدأت أمور تظهر على الطريق، فأصبح يعني ما يقال سفر، لكن إلى رأس الخيمة نعم يبقى سفر. فأنت تحسب بارك الله فيك من الشارقة إذا مثلا خرجت على طريق مثلا العابر أو طريق الشيخ محمد بن زايد مثلا متجه إلى رأس الخيمة تبدأ تترخص برخص السفر. أما أنك تأتي من دبي إلى الشارقة تقول أنا مسافر، لا لا تترخص بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو هزات، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك الشيخ. أنا عندي سؤال، ننزل بعض الأحيان الله يسلمك البحر ونصيد أسماك كبيرة، والأسماك هاي تصير عندها مقاومة فنضربها بآلة حادة على أساس أنها ما تقاوم بتسبب لنا إصابات، فهل هذا جائز أو في بارك الله فيك مو جائز؟
إن شاء الله.
مشكور الشيخ،
جزاك الله خير بهزاع. خمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي إن شاء الله سؤالين.
تفضل تفضل خمر.
الأول بالنسبة لتكبيرة الإحرام في الصلاة يعني ركوعا وسجودا ممكن تكون يجوز أن تكون سرا. والسؤال الثاني بالنسبة لقراءة القرآن في الصلاة ممكن يكون سر من الغلط من غير تحريك اللسان والشفتين
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير خمر. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم أبو هزاع فضل الشيخ يسأل يقول نذهب إلى البحر وبعض الأحيان عندما نصيد أسماك كبيرة يحصل منها مقاومة، فيقول فضل الشيخ نضربها بآلة حادة فحكم ذلك؟
الحمد لله، أولا أحل الله جل وعلا للمسلم صيد البحر، يقول جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. والمقصود بصيد البحر كل ما هو فيه البحر، وأيضا نصوص كثيرة في القرآن والسنة كلها تشير إلى حل صيد البحر. وما دام أن صيد البحر يكون مآله هو موت هذا الصيد فإنه يجوز، لا بأس بصيد البحر بآلة حادة أو بضربه مثلا، لأن الله عز وجل أباح لنا حيه وميته، يقول جل وعلا أحل لكم صيد البحر يعني ما أخذ حيا وطعامه يعني ما أخذ ميتا كما هو تفسير ابن عباس وغيره. ولذلك إذا احتجت إلى مثل هذا ما في بأس إذا احتجت، أما إذا لم تحتج إلى يعني الضرب بقوة فلا تفعل، لكن ما دام أنك تحتاج إليه فلا بأس باستعمال آلة حادة. وأيضا لا بد من النظر إذا كان أيضا لم يكن هناك شيء يمنع يعني من حيث القانون، لأن أحيانا بعض الناس يستعملون أشياء ممنوعة مثل يعني ما يستعمله بعض الناس هدان الله وإياهم من استعمال المفرقعات مثلا في البحر وكذا، هذه ممنوعة، فما دام أنها مسموح في الأصل يجوز حتى ولو كان بآلة حادة.
فضل الشيخ أو معنا مكالمة أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
حياك الله، حياك الله أبو عمر.
حياك الله كل الشيخ.
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل.
أريد أسأل الشيخ سؤال معلومة.
نعم نعم.
إذا الشخص يريد يطلق زوجته على التليفون مثلا يدع الطلاق يصير يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر. حياك الله. عليكم السلام. سؤال الأخ عمر فضل الشيخ بالنسبة للتكبيرات، تكبيرة الإحرام أو التكبيرات إذا كانت سرا حكم الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للتكبيرات للإمام والمنفرد لابد أن تكون جهرية، فالإمام يجهر بالتكبيرات ليسمع من خلفه، والمنفرد كذلك يكبر ويجهر ويسمع نفسه. أما المأموم فالعلماء منهم من يذهب إلى أن يكبر جهرا ومنهم من يرى بأن يكبر سرا، والذي يظهر بأن يكبر سرا وذلك لاكتفائه بتكبيرات الإمام. نعم.
أيضا فضل الشيخ بالنسبة لقراءة القرآن أقول في الصلاة سرا دون تحريك الشفاه.
الحمد لله، لم يقرأ القرآن من لم يحرك شفتيه، لم يقرأ القرآن من لم يحرك شفتيه، ولذلك هذه لا تسمى قراءة، هذه يسمى نظر، يسمى تأمل، يسمى صمت. أما القراءة فهي لابد من تحريك الشفتين وتحريك اللسان. قل جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولذلك العلماء يقولون: من أغلق فمه أو أطبق شفتيه فإنه لا يصدق عليه أن يسمى قارئا، هذا لا يسمى قارئا، القراءة هو تحريك اللسان. نعم.
فضل الشيخ عمار يسأل فضل الشيخ عن الطلاق، هل يقع إذا كان بالهاتف؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة للطلاق يعني يصح كتابة كما يصح نطقا، والقاعدة الفقهية عند العلماء أن الكتاب كالخطاب، فمن أرسل إلى زوجته من خلال رسالة مثلا يسمونها SMS أو رسالة في الواتساب أو رسالة في الإيميل البريد الإلكتروني أو عبر أي وسيلة أو خط مثلا كتب خطا بيده ثم أرسله وهو يعترف بأن هذا هو هذا الخط أو هذه الرسالة هو الذي أرسلها، فإن الطلاق يقع بها. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما هي أنسب طريقة للتعامل مع الجيران الأجانب الذين يربون الكلاب، وكيف نوضح لهم موقف الدين مع العلم أن الكلب من أفضل الحيوانات لهم، وكيف إقناعهم بنجاسته؟
الحمد لله، أولا أنت لست مأمورا بإقناعهم بنجاسته أو بإقناعهم بأن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا جائز عندهم ومحرم عندنا في حالات وفي ظروف معينة وليس على إطلاقه. النبي عليه الصلاة والسلام من حيث التعامل مع الكلاب مرت سنته بأطوار، الأولى أنه أمر بقتل جميع الكلاب، فقتلت الكلاب حتى كادت أن تفنى، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها أمة من الأمم، فنهى عن قتلها إلا الكلب الأسود، الكلب الأسود الذي ليس فيه شيء من الألوان الأخرى، وقال إن الكلب الأسود شيطان، ثم بعد ذلك نهى عن اقتنائها إلا فيما فيه مصالح راجح، إلا كلب صيد أو حراسة أو غنم أو زرع مثلا استثناها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بالنسبة لنا. الأمر الآخر، عليك يا أخي الفاضل أن تحرص على دعوتهم إلى الإسلام أولا، وذلك بالتحبب إليهم والتلطف معهم وبزيارتهم وبإهدائهم وبدعوتهم إليك، دعوتهم عندك في البيت مثلا، وبإرسال الهدايا والهبات لهم مثلا، ترغبهم في الإسلام، وأيضا تعكس صورة طيبة عن المسلمين. ولا يخفاك بأن صورة المسلمين عند كثير من الأجانب للأسف الشديد مشوهة، يعني إما قصدا وإما بسبب أفعال يقوم بها من شوه صورة الإسلام. فتحتاج إلى أنك تعطي نفسك فرصة ووقت طويل جدا في التعامل مع هؤلاء، وترسل لهم الهدايا، وأيضا ترسل إليهم ما يشرح سماحة الإسلام وسطية الإسلام، وأيضا ما يشرح محاسن هذا الدين العظيم. ودع عنك قضية الكلاب إلا إذا كنت متأذي منها مثلا، فإن لك الحق أن تمنع هذه الأذية يعني زيارتهم وقول بأن نحن لا نقتل الكلاب، و لعلكم يعني مثلا ترشدهم إلى أن يوقفوا مثلا أو يضعونها في غرف مثلا بعيدة عن جهة بيتك، إن استجاب وإن لم يستجاب فلك الحق بأنك تمنع الأذية عن نفسك وعن أهلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: أبي لديه ديون لا نستطيع نغطيها، وأنا يقول أحاول أساعد أبي بإعطائه راتبي بالكامل، لأن الدين كان دين لتعليمي وأخواتي، فيقول: لكن أنا أريد أن أتزوج وغير ذلك، وأبي يقول لا مانع ولكن أنا خائف، فماذا أفعل؟
قضية الدين.
نعم الشيخ يقول الدين يعني على أبيه، وهو فالشيخ يقول أريد أن أساعد، يقول أحاول أساعد أبي بإعطاه راتبي بالكامل، لأن الدين كان دين لتعليمي وأخوتي، يقول لكن أنا أريد أن أتزوج، يعني عنده فالشيخ بعض الالتزامات، وأبي يقول لا مانع يعني فالشيخ في هذا الأمر.
على العموم أخي الفاضل، تشكر على هذه المشاعر وعلى هذه الرغبة في إيصال الخير لوالدك ورد الجميل، وهذا الشيء قليل جدا أمام ما قدمه الوالد لك من التربية ومن التوجيه والتعليم، والله جل وعلا جعله أصل في وجودك في هذه الحياة. وما دام أن الوالد في واقع الأمر راضي بأنك يعني تسافر أو كذا، فإن هذا يعني يشكر أيضا الوالد، وهو الذي يتحمل دينه. فإذا رأيت بأن الوالد ربما يقع في مآزق أو ربما يسجن أو كذا، فأنا لا أنصحك بأن تهاجر أو بأن تسافر أو بأن تتزوج والوالد يعني يعرض نفسه للخطر بالسجن أو كذا. فالواجب عليك أن تقف مع والدك، تسدد عنه الديون، وأن تحرص على أن تقطع كل ما يقود إلى يعني الإضرار بالوالد. أما إذا كان الوالد يقول لك لا والله أنا إن شاء الله أدبر نفسي وأنا أموري مرتبة وكذا، فما في بأس في مثل هذه الحالة. أهم شيء تقتنع بأن الوالد راضي ظاهرا وباطنا، هذا أهم شيء. نعم.
أيضا فالشيخ يقول وصلتني هدية من مثلا، يقول إذا وصلتني هدية مثلا ما يقول من مطرب أو مغني أو ممثل أو غير ذلك، فالشيخ يقول عبارة عن أطر أو غيره، هل يجوز لي أن أستعمله أو ماذا أفعل به؟
الحمد لله، نعم يجوز. إذا جاءك هدية من شخص وهذا الشخص يعني لديه أموال مختلطة من حلال أو حرام، يجوز. نص الفقهاء على جواز الأكل عند شخص أمواله مختلطة، وجواز أيضا قبض الهدية عند شخص أمواله مختلطة، كل هذا الأصل أنه جائز. قضية الورع هذا باب آخر، تريد تتورع هذا باب آخر، لكن فرصة أن تقبلها وأن تدعوه إلى ترك مثلا يعني المخالفات التي هو واقع فيها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أفضل وقت لقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟
الحمد لله، أفضل وقت لها قبل صلاة الجمعة، قبل صلاة الجمعة، ويشرع قراءتها ليلة الجمعة، يعني مثل الآن الوقت الحالي بعد صلاة العشاء يشرع أيضا قراءتها في ليلة الجمعة، وكذلك في يوم الجمعة قبل الصلاة، هذا أفضل أوقات.
أيضا فالشيخ يقول ما هي سنن يوم الجمعة؟
الحمد لله، سنن يوم الجمعة كثيرة، منها أولا الاغتسال، في قول جماهير أهل العلم على أنه سنة، هناك قول بالوجوب الاغتسال ويكون قبل الصلاة. الأمر الثاني قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة مثل ما ذكرت قبل قليل الليلة هذه، أو في نهار يوم الجمعة قبل الصلاة. الأمر الثالث لبس الثياب الجميلة، ويستحب البياض، النبي عليه الصلاة والسلام حث على لبس البياض ولبس الثياب الجميلة والتنظف. الأمر الآخر الذهاب إلى المسجد ماشيا إن استطاع الإنسان ولم يكن ثم حر أو رطوبة أو غبار أو الجامع بعيد، فإن الأفضل المشي إلى المسجد يوم الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن كل خطوة يخطوها الماشي إلى الجمعة له بها صيام وقيام سنة، كذلك استعمال السواك مثلا الإكثار منه، أيضا تقليم الأظفار وإزالة الشعر المأذون بأخذه كشعر الإبطين والعانة، كذلك التبكير إلى يوم الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل واغتسل وبكر وبتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ونثاب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ونثاب في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، من أتاه في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاه في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام يعني للخطبة جلست الملائكة يستمعون الذكر، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك الاكثار من الأعمال الصالحة يوم الجمعة، لأنه عيد المسلمين الأسبوعي، من الصدقات مثلا ومن صلة الرحم والبر والإحسان. أيضا احتمال الأوقات التي هي مظنة الدعاء، لا سيما الساعة وهي بعد صلاة عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، هذه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يصلي أن يدعو إلا استجاب الله الدعاء. هذه بعض الأعمال والسنن ليوم الجمعة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ مجدي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.
لو سمحت، كان عندي استفسار بخصوص الجامعة والقصر في الصلاة. أنا مقيم في رافر خيمة.
نعم.
ودوامي في دبي مش منتظم، يعني ومعدل مثلا 3 أيام أو 4 أيام في الأسبوع. كنت حابب أسأل على موضوع الجامعة والقصر. يخطي لي أنا بأخذ تقريبا الساعة 6 أو 6 ونص الفجر، وبرجع الساعة 6 المغرب. بيكون طبعا دوام خارجي مش داخل المكتب، يعني مجرد المكتب بيكون ساعة أو ساعتين فقط. كنت حابب أسأل بس على جواز الجامعة والقصر في الأيام اللي بسافر فيها دبي.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مجد، تسمع إن شاء الله جبت الشيخ.
شكرا.
حياك الله. نعم الشيخ، بالنسبة يقول الجمع والقصر، أقول هو مقيم في رأس الخيمة ويعمل 3 أو 4 أيام في دبي، فيقول فالشيخ أخرج في الساعة 6 من المنزل وأرجع في 6 المغرب المساء. فالشيخ فيقول في هذه الأيام 3 أو 4 أعمل فيها في دبي، هل يجوز لي الجمع والقصر؟
الحمد لله، ما دام أن هذا عملك على الدوام والاستمرار فليس لك الترخص برخص السفر في مكان ومقر العمل، ليس لك ذلك، وإنما تصليها صلاة مقيم. وأما إذا كنت أخي الفاضل في الطريق ثم دخل عليك وقت الصلاة، أو دخل عليك وقت الصلاة وأنت في العمل ثم خرجت مثلا، فلك أن تترخص برخص السفر إذا كنت على الطريق. أما في المدينة التي هي مقر عملك فلا تترخص، لأن هذه تعتبر إقامة لك كما أن لك إقامة في رأس الخيمة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصير عن حكم بيع العربون.
الحمد لله، بيع العربون ضبطه أو وصفه هو أن يقدم الإنسان جزءا من المبلغ قبل قبض العين، قبل قبض العين، يعني يتم عقد البيع بين البائع والمشتري، ثم يقدم المشتري جزءا من المبلغ لحجز هذه البضاعة أو هذه العين، ثم بعد ذلك يكمل المبلغ ويستلم العين ويقبضها. فإذا تأخر المشتري أو مثلا طلب إقالة البيع فليس له حق في هذا العربون في أصح قول أهل العلم، فللبائع أن يأخذ العربون إلا أن تسمح نفسه مثلا أو يعفو أو يصفح، فهذا أمر آخر، لكن له الحق الكامل في أن يأخذ هذا العربون. قد نص على هذا جمع من أهل العلم ومروي أيضا عن بعض الصحابة، والمقصود بأن المشتري حينما حجز السلعة فوت مصالح كثيرة على البائع. ربما يأتي شخص مثلا يريدها ويقال له هذه بيعت العين، فيحجزها 3 أيام 4 أسبوع 1 شهر أحيانا، ثم بعد ذلك يقول أنا ما أريدها. لا شك بأن هذا يقود إلى خصومة وإغار الصدور، وأيضا يقود إلى مشاكل، يقود إلى أشياء غير جيدة. فهنا يجوز للبائع أن يأخذ العربون. نعم.
أيضا فالشيخ يقول ذكرتم فالشيخ تحريك اللسان والشفتين أثناء قراءة القرآن في الصلاة، لكن يقول هل يكون هذا بإزعاج بقية المصلين، يقول أثناء الصلاة، مما يلهيهم ويزعجهم؟
الحمد لله، ليس بهذه الطريقة أن يرفع صوته فيشوش على الآخرين، ما ينبغي التشويش على الآخرين، وإنما يحرك لسانه. فليس لازما من تحريك الشفتين واللسان أن يظهر صوتا يشوش فيه على الآخرين، وإنما يسمع نفسه، مثل أحوال الناس الآن. أغلب الناس الآن أحوالهم هكذا، يقرؤون يحركون شفتيهم وألسنتهم في الصلاة السرية ولا يزعجون أحدا، وحتى في الصلاة الجهرية لا يزعجون أحدا. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات معدتكم ساق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.